ريت الرابع والأربعون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس العشرين من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد الحادي عشر من شوال سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 15 من ديسمبر سنة 2020 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، أي مشروعية ذلك، وليس يقصد الوجوب أو تحريم التنشف، لكن يقصد أن الإنسان قد يكتفي بهذا كما اكتفى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عبدان، لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، قال: أخبرنا أبو حمزة وهو السكري، قال: سمعت الأعمش لقبا، وهو لقب لسليمان بن مهران، عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، أصبح انتسابه إلى أبيه علما عليه، وإلا فله إخوة غيره كلهم أولاد عباس أيضا، فابن عباس يصدق على غير عبد الله بن عباس، لكن عبد الله بهذه النسبة، فعندما يقال ابن عباس يعرف أن المقصود هو عبد الله بن عباس، وإلا فله إخوة غيره. عن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، هو عبد الله الحبر البحر الفقيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها. قد تكلمنا عن فوائد هذا الحديث في الأبواب السابقة بما يغني عن إعادتها، فمن أراد تفصيل شرح الحديث رجع إلى شرح الأبواب السابقة، فهذا الحديث مر بنا كثيرا فيما مضى من الأبواب. فمسحها ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته ثوبا، في هذه الرواية ثوبا، في الرواية الأخرى خرقة، وقد يصح منديلا ومنشفة، كل هذا يعني هو اسم على نفس المسمى. فناولته ثوبا فلم يأخذه، وليس في عدم أخذه له صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في ذلك دليل على تحريم التنشف، وإنما هذا أحد أحواله، أنه كان لا يلتزم التجفف بالمنشفة ونحوها دائما، فليس هذا على سبيل التحريم، وليس التنشف على سبيل الإيجاب أيضا. فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه. ثم قال رحمه الله تعالى، أعني البخاري رحمه الله، باب، طيب قبل أن ننتقل للباب الآخر، فيه بعض الفوائد هنا ذكرها الحافظ بالنسبة للسند. قال: وفي هذا الإسناد مروزيان عبدان وشيخه أبو حمزة، وكوفيان الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد، ومدنيان كريب وشيخه، في الإسناد مروزيان وكوفيان ومدنيان، نعم. وفيما قبله بباب كذلك، لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان موسى وأبو عوانة. الحافظ تذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالأبواب السابقة، ففائدة الباب نبهته إلى فوائد مرت، وكذا موسى وعبد الواحد بصريان، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد بصريان، وفيما قبل أيضا مكيان حميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور، يعني وكلامه عن نفس الحديث، كلامه عن نفس الحديث، أن هذا تكرر، وإن لم يتكرر في يعني تكرر في يعني في شيخ البخاري وشيخه، وبقية السند هو هو، قد يتغير مصري بصرياني كما قال كوفياني، يعني تارة يكون مروزيان تارة يكون بصريان، الشيخ البخاري وشيخ وشيخه، وتارة يكون مكيان حميد وسفيان، والكل رووه عن الأعمش، والأعمش وشيخه سالم كوفيان، وكريب وابن عباس مدنيان، نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال الحافظ: هذا من كبار شيوخ البخاري. خلاد بن يحيى قال: هذا من كبار شيوخ البخاري، وهو كوفي سكن مكة. ومن فوقه إلى عائشة مكيون، فالإسناد مكي باعتبار أن خلاد ابن يحيى سكن مكة، فالإسناد مكي بهذا الاعتبار. قال حدثنا إبراهيم بن نافع، وعرفنا أنه مكي، عن الحسن بن مسلم كذلك مكي، عن صفية بنت شيبة وهي صحابية صغيرة. قال الحافظ: وأبوها شيبة هو ابن عثمان الحجبي العبدري، صحابي مشهور. وحجبي نسبة إلى ماذا؟ يعني إلى حجبة الكعبة، فهذه الأسرة بنو شيبة من بني عبد الدار، وهم مكيون، وكانت معهم مفاتيح الكعبة في الجاهلية. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة طلب منهم مفاتيح الكعبة ثم ردها عليهم وقال: هي فيكم إلى قيام الساعة. ولذلك هم حجبة الكعبة إلى يومنا هذا، هذه الأسرة تتوارث حجابة الكعبة إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة إن شاء الله، لا يسقط ذلك من أيديهم إلا بهدم الكعبة، وهذا من آخر علامات الساعة. فأسرة بني شيبة أسرة بني شيبة أو بني عبد الدار، لذلك يقال لهم عبدري. عبدري يعني هذا اختصار لبني عبد الدار، عبدري عبدري كما يقال للمتخرج من دار العلوم ايش تقولون له؟ درعمي. درعمي يعني معناه متخرج من دار العلوم هكذا. فعبد الدار عبدري وهكذا. فالشاهد ان احيانا تكون النسب الى كلمات مركبة من مضاف ومضاف اليه، فيحصل نوع من الدمج بهذه الصورة. وهم حجبة، حجبي باعتبار انهم حجبة الكعبة، وعبدري باعتبار انهم من بني عبد الدار، وبنو شيبة باعتبار جدهم شيبة والد صفية هذا. نعم. قال الحافظ: وهي أي صفية من صغار الصحابة، وأبوها شيبة هو ابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور. ومعنى حجبة الكعبة، واحد يقول حجبة يعني إيش حجبة؟ أي الذين بيدهم، يكون في حوزتهم إيش؟ مفاتيح الكعبة. يعني حجبة لأنهم يدخلون الكعبة من يشاءون ويحجبون من يشاءون أيضا، يعني مفاتيح الكعبة بأيديهم. فصارت حتى بعد الفتح يفتح ذلك الباب للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يصلي ثم يغلق الباب، فهذا في أيديهم. وقد أقر الإسلام ذلك، يعني لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أخذ منهم المفاتيح ليدفعها إلى من يشاء. ثم من حكمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله إياها أنه كان يعامل القوم بعد إسلامهم معاملة تناسب نفوس البشر. فغالبا إذا أسلم سيد القوم أو صاحب شأن ما كان يرد إليه المسؤولية، ما يأخذ منه المسؤولية، لأننا كما قلنا مرارا إن هذا الدين ليس دينا يصارع أهل الدنيا على دنياهم أبدا أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم يقر شيخ كل قبيلة على مشيخته، ويعني أمير كل قوم على إمارته، وهكذا ما دام قد أسلم ودخل في الإسلام خلط يقره على ما هو عليه. فهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه. قالت أي صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا، وكأنها تتحدث عن أمهات المؤمنين لأن هذا هو الذي يكون في حكم الرفع بخلاف الصحابيات الأخريات، يعني كيف يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على غسل الصحابيات الأخريات، لكن ما هو يطلع على غسل من؟ على غسل زوجاته أمهات المؤمنين، فهذا هو الذي يكون مرفوعا. أما غسل بقية الصحابيات فهذا ما يطلع عليه إلا أزواجهن من الصحابة، وهذا ليس دينا، ليس شرعا يتعبد به. أما إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين يتعبد به، لأنه من السنة، السنة قول أو فعل أو تقرير، فتقريره أو إقراره لهن على هذا يعتبر سنة. قال ثم نعم كانت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا، أي ثلاث غرفات من ماء فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. هذا الأخير أستشعر أنه شرح من صفية بنت شيبة لما قالته عائشة رضي الله عنها بيديها، كأنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، إذا أصابتها جنابة، أو كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تشرح كيف تفعل بهذه الثلاث، وأنها يعني شق على يعني غرفة من الثلاثة على الشق الأيمن، وغرفة على الشق الأيسر، وغرفة تكون في وسط الرأس. فهل توقعي صحيح؟ الحافظ رحمه الله يقول قوله إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي كنا نفعل كذا حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا، وبه جزم الحاكم. وهو الراجح من أقوال المحدثين أن قول الصحابي كنا نفعل، ولو لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل فيه أن له حكم الرفع. نعم. وقد يقول الصحابي هذا ولا يقصد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بخلاف الأصل، فالأصل حمل قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا على أنه مرفوع له حكم الرفع، وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى وأولى بلا شك. ثم قال الحافظ رحمه الله قوله أخذت بيديها، ولكريمة بيدها أي الماء، وصرح به الإسماعيلي في روايته. قوله فوق رأسها أي فصبته فوق رأسها، وللإسماعيلي أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها. قوله وبيدها الأخرى في رواية الإسماعيلي ثم أخذت بيدها، وهي أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها. فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه، فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق، والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق، كما قلنا. فتوقعي في محله بالنسبة لصنيع البخاري أنه لم يحمل اليمين والشمال على غرفات أخرى، وإنما على نفس الغرفات الثلاث التي سبق ذكرها، فكأنه يتكلم عن الغرفات التي على الرأس، وإن كان التيامن مستحبا في البدن كله، في الرأس وفي سائر البدن، فمن السنة أن يبدأ المغتسل بالميامن قبل المياسر من بدنه، من رأسه وبدنه، وأن يبدأ كذلك بالأعالي قبل الأسافل، وينتهي بغسل قدميه. قال: والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس، أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن، والله أعلم. إذن البخاري رحمه الله كما قلنا إنما مال إلى ما ذكرته من أن الثلاث هي التي فصل فيها بعد ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وعن أبي هريرة بنفس السند قال: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز التعري حال الاغتسال إذا كان الإنسان وحده ليس معه أحد، أو إن كان كذلك، يعني واحد يقول: لا الخلوة فقط. نقول: وما كان في حكم الخلوة، وما كان في حكم الخلوة كاغتسال الرجل مع امرأته أو ملك يمينه، وكاغتسال المرأة مع زوجها، ولا نقول أو ملك يمينها لأن هذا لا يجوز، فملك يمينها لا يجوز له أن يستمتع بها وإن كان محرما لها،
المرأة قد يكون لها ملك يمين وهو ممن يجوز له الدخول عليها والنظر إليها، ولكن ليس معناه أنها تتعرى لحضرته أو أنه يستمتع بها، فليس له أن يستمتع بها على عكس ملك اليمين بالنسبة للرجل، فإنه إذا ملك يعني امرأة خالصة له يجوز له أن يعاشرها وأن يستمتع بها، لأن الله أحل ذلك، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالزوجة حلال للرجل وملك اليمين حلال له كذلك، وليست بزوجة، ملك اليمين ليست بزوجة، وأذكر أنه في مسابقات رمضان التي كانت في الشهر الماضي في بعض الصحف كان هناك سؤال عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم ولده إبراهيم، وهذا سؤال غلط، ليست زوجة، مارية القبطية ليست زوجة، وإنما هي ملك يمينه، ففرق بين الزوجات وبين ملك اليمين. فالشاهد على كل حال أن اغتسال الرجل مع امرأته أو ملك يمينه واغتسال المرأة مع زوجها هو أيضا في حكم الخلوة، الخلوة أو ما كان في حكمها، فلا فرق بين أن يتعرى الرجل وحده وبين أن يتعرى بحضور زوجته. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لا شك أن التستر مستحب حتى ولو كان الإنسان وحده، حتى ولو كان الإنسان بدون يعني وجود أحد يمكن أن يطلع عليه، والتعري في الحقيقة دون داع ليس هو من أخلاق المؤمنين، ولذلك تجد الكفار على العكس يحبون التعري، والتعري من أهداف الشيطان وأغراضه، فالله سبحانه وتعالى قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فهذا من أعظم أغراض الشيطان، التعري وحب التعري وحب كشف السوآت والعورات، فهذا من أعظم أغراض الشيطان، يعري الإنسان من الفضيلة ويعريه من التقى، وكذلك يعريه التعرية المادية، يعريه من ثيابه. الشيطان يحب الفضيحة ويحب السوءة أن تظهر، والله عز وجل ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، ف يعني ما يحبه الله ضد ما يحبه الشيطان. يجوز للإنسان أن يتعرى في الخلوة للغسل ونحوه، للغسل وللجماع ونحو ذلك، أما أن يتعرى دون لزوم فهذا ليس من أخلاق المؤمنين، والغسل ونحوه مما يحتاج فيه إلى التعري يستحب فيه التستر ما أمكن، يستحب فيه التستر ما أمكن، لكن إن تعرى فلا بأس. ولذلك حمل البخاري رحمه الله الأدلة على أن ما ورد فيه الستر إنما هو للاستحباب، الستر في الغسل للاستحباب، وأن ما ورد فيه التعري وجواز التعري فهو للجواز والإباحة، وأورد حديثين في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه من تعري نبيين كريمين أثناء الغسل، والله لا يقر أنبياءه على خطأ أو على باطل، فتعرى موسى عليه السلام حال غسله، وتعرى أيوب عليه السلام حال غسله، ولم يرد في شرعنا ما يخالف هذا أيضا، فيدخل مثل هذا في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا في شرعنا مع إقراره وعدم إنكاره يعتبر من شرعنا، يعتبر ذلك من شرعنا. وللحديث عن هذا الباب وفوائده بقية إن شاء الله تعالى، فهذا موقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.